أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في المحاضرة السابقة إن آية الميثاق تدل على المعرفة الشهودية والحضورية بين أبناء البشر وبين الله تعالى. وذكرنا أيضا أن هناك فرق جوهري بين الدليل العقلي على إثبات الصانع والقادر والعليم والحكيم وبين الدليل الشهودي والحضوري، فإن البراهين العقلية تثبت إن لهذا الكون صانع حكيم وقادر عالم، ولكن من هو بذاته وبشخصه لا يمكن للبرهان العقلي إثباته. لذلك نعبر عن البراهين العقلية بالبراهين الغيبية، وهذا بخلاف البرهان الشهودي الذي استخرجناه من آية الميثاق. فإن الإنسان إذا وجد في نفسه الحب والعشق الباطني بذاته المقدسة وتعلقت النفس في ضميرها ووجدانها بالله تعالى، فسوف تعرف من هو المعبود الحقيقي ومن هو الإله الواقعي. ولا ترى، هاي نقطة كلش مهمة في المعرفة الشهودية وفي البراهين الشهودية، هاي نقطة نركز عليها لأنها ذات أهمية بالغة. ولا ترى النفس في المعرفة الشهودية أي حجاب بينها وبين الله تعالى، لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في تفسير قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إن للذكر لأهلا فإن حقيقة الذكر تلازم نعم قول أمير المؤمنين هذا المقطع إن للذكر لأهلا وإحنا قاعد نشرح هذا الكلام الإمام عليه السلام فإن حقيقة الذكر تلازم معرفة المذكور حقيقة وكل ما ازدادت معرفة المذكور كان الذكر أوقع وأحسن وأفضل ومن بعد ذلك يذكر الإمام عليه السلام أوصافا لأهل الذكر منها أن الله تعالى يتحدث معهم ويناجيهم إذا تعمقنا في هذا الكلام نرى إن الله تعالى يناجي هؤلاء مع أن المتعارف إن العبد يناجي ربه فهؤلاء يبلغون مرتبة من المعرفة بالله حيث يسمعون مناجاة الله وما يسر إليهم هسه نبين لا هسه نبين ذيل هذا البيان فمن هذا المنطلق يعني هذه حالة مو بسيطة هسه احنا اختصارا في العبارة وتضييقا للوقت وإلا هذا نقدر نشرحها بشكل واي أوسع من هذا البيان بس ولكن من باب أنه نريد نعطي لب المطلب وإلا الحقيقة الإنسان يصل إلى هذه المرحلة أن الله تعالى يناجيه كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام إن الله تعالى يتحدث معهم ويتكلم معهم ويناجيهم مو أنهم يناجون ربهم وإنما الله تعالى يناجيهم هاي مرحلة تصورها مشكل فكيف إذا إنسان يصدقها ويصل إليها؟ العبد إلى هلقد قابلية أن يصل إلى مرحلة بحيث أن ربه يناجيه، مو أنه هو يناجي ربه. فمن هذا المنطلق يعرف إن الإنسان موجود عظيم، وقابل للتكامل إلى أعلى العليين، ولا يخفى إن هذه المراتب من المعرفة لا تنحصر في المعصومين عليهم السلام، بل كل إنسان سعى وخطى خطواتهم في الحياة يمكنه أن يتقرب إلى هذه المراتب. فإنهم جاءوا لينقذوا الناس من الظلمات إلى النور، وكما تقول الآية الكريمة يخرجونهم من الظلمات إلى النور ويوصلون الناس إلى مراتب من الكمال والفضيلة تقرب هذه المراتب مراتبهم في المعرفة. اي نعم، ولهذا هذا المشوار حيوي موجود الى يوم القيامة، صحيح. ولهذا يعني هذا البيان الذي احنا شرحناه يعطي املا ونورانية في قلوب المؤمنين أنه ليس سلمان واحدا ولا يتعدد، وليس أبا ذر واحدا ولا يتعدد، لا، لعله في كل عصر يكون سلمان ونحن لا نعرفه. يعني الإنسان هاي القابلية موجودة عنده، في تلك الرواية عندنا الظاهر ما أدري عن النبي أو عن أمير المؤمنين أو عن الإمام الصادق، ما أدري، الترديد مني، أن الإمام يقول هو المعصوم يقول إذا إيمان سلمان يعرض على أبي ذر يقتله، ما يتحمل. إحنا بعض مرات عندما نشوف هاي العبارات نتصور أنها قصص ما لها واقعية، ولكن عندما واحد يتعمق في الآيات الشريفة وفي كلمات المعصومين حول معرفة الله يعرف حقيقة أنه إذا الطرف المقابل ما عنده هاي القابلية ما يتحمل، يموت. كما يقال أنه شخص دخل على الإمام الصادق عليه السلام وسأل الإمام عن الاسم الأعظم، الإمام قال له أنه أنت ما تقدر ما تتحمل، قال له سيدي يا ابن رسول الله أنا أتحمل، أكو بعض الناس يريد يأخذ فرشي بالقوة ويصور أنه عنده قابلية، الإمام قال له أنه أنت ما تتحمل الاسم الأعظم، قال لا أتحمل. فيقال أن الإمام بعد إصراره الكثير قال له، خرج هذا الإنسان من عند الإمام هذا السائل وظهر الشيب على ملامحه في خلال ساعة الذي أخذ الاسم الأعظم، ما تحمل. وفي موقع آخر أن الإمام علم أحد أصحابه وما تحمل فمات. فهذه مراتب عظيمة. في مورد ثالث وجدت رواية ثالثة أنه شخص سأل الإمام الصادق عليه السلام، ولعل الإمام الكاظم كان، فالإمام كان في بغداد، الإمام الكاظم حسب الظاهر. فالإمام قال الاسم الأعظم لا يعطى لكل أحد، كل واحد ما يتحمل. طبعا الاسم الأعظم هو مرتبة من المراتب العالية للمعرفة بالله تعالى، يعني هو كناية أن الإنسان يصل إلى مرحلة عالية من المراحل معرفة الله، والهذا يعبر عنه باسم الأعظم. فالإمام قال له، قال له اليوم الصبح أنت طلعت من البيت؟ قال نعم. رحت على الجسر؟ قال نعم. قال شفت واحد شايب كان واقف على الجسر، اجوا الشباب شالوا او طرحوا شنو في الدجلة في الماء؟ قال اي نعم، وهذا وقع في الماء والسبح طلع من النهر. قال هذا كان يملك اسم الأعظم بس ولكن ما سوى شيء. قال انت تتحمل اي شيء او لا؟ قال لا سيدي ما اتحمل، انا لو كان عندي اسم الأعظم وهذول الشباب يمسكوني ويريدون يلقوني في البحر في هذا في النهر أسوي فرشين انه يفنون هذول كلهم. قال انت ما تتحمل. صحيح، هو هذا يعني الأئمة الأطهار عليهم السلام كان عندهم هذه المفاتيح أو مقاليد السماء والأرض، بس ولكن ما يغيرون سنة الله لأنه كان يملكون هيجي دين وهيجي معرفة بالله تعالى. الذي عنده هيجي معرفة لأجل أذيته ومصائبه ومشاكله ما يغير سنة الله، وإنما يتحمل ويرضى بقضاء وقدر الإلهي. الإمام قال له، قال له هذا الشايب كان يدري هذا عنده اسم الأعظم بس ولكن هذا شالوه وذبوه في الماء وما قال شيء أصلا ولا تكلم، أنت تتحمل أعطيك. قال لا ما أتحمل، أنا لو شيء أدري اسم الأعظم شيء أناقش هذول الأربعة خمسة الشباب وأسوي فيهم ما أشاء. قال الإمام بعد من ما عندك قابلية ما تتحمل. على كل حال نسأل الله تعالى أن يعرفنا نفسه وذاته المقدسة حتى نتمكن أن نتقرب إليه. من المواضيع التي ينبغي أن نشير إليها حول آية الميثاق، لأنه بعد نحن لم نخرج عن آية الميثاق، ما هي العلاقة بين آية الميثاق والربوبية؟ هذا سؤال يطرح حول آية الميثاق. لهذا لماذا الله تعالى في آية الميثاق عرف نفسه بالرب؟ مثلا ما قال ألست إلهكم، وإنما شنو قال؟ قال ألست بربكم. المهمة هاي في آية الميثاق. ليش ما قال ألست بمعبودكم؟ ألست بخالقكم؟ ألست برازقكم؟ وإنما قال ألست بربكم. هناك سر موجود وعلاقة خاصة موجودة بين آية الميثاق وبين الربوبية. ما هو ذلك السر؟ نبينه. إن المعرفة الشهودية إذا تعلقت بذاته المقدسة تلازم المعرفة بالصفات. وهذه الملازمة واضحة، معرفة الشيء معرفة صفاته، هذا شيء طبيعي. مثلا إذا تعرف زيد وعندك معرفة شهودية بشخصية الزيد، يعني بتبع ذلك عندك معرفة شهودية بصفات هذه الشخصية، لأن هذه الصفات تلازم وجوده، فالمعرفة بالملزوم معرفة باللوازم، هذا شيء طبيعي. ومن جملتها أي من جملة الصفات الربوبية، حيث إن العبد بعدما شاهد الله تعالى وعرف حاله وذاته وأنه خالقه بعده ينتقل إلى أن هذا الخالق هو ربه. فإذا كان الله الذي يعرفه هو خالقه يلازم أن يعتقد أنه هو ربه، يعني يدبر أموره وأموره بيده. لذلك الله تعالى في الآية الكريمة أي آية الميثاق عرف نفسه بعنوان الرب، لأنه كان يعلم أن عباده يعتقدون بأنه خالقهم، فلازم كونه خالقهم أنه ربهم وهو المدبر لجميع أمورهم. لذلك أكد على هذه الصفة وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. من هذا المنطلق نترقى إلى الارتباط الحقيقي بين الله وبين الإنسان. إذا وصل العبد إلى هذه الملازمة في المعرفة الشهودية بين الخالقية وبين الربوبية، يصبح عنده تعلق تكويني وحب وعشق حقيقي بالله. أذكر مثالا لذلك لأوضح هذه العلقة التكوينية بين الإنسان وبين الله تعالى، طبعا مو مطلقة في مرتبة المعرفة الشهودية احنا كلامنا، لا انه مطلق الارتباط، لان كثير من اقسام المعرفة هو معرفة حصولية والارتباط ارتباط عن طريق العلم الحصولي، احنا كلامنا في الارتباط عن طريق العلم الحضوري والمعرفة الشهودية. المثال هذا الانسان كيف ينظر إلى أفعاله؟ فإن جميع أفعال النفس متعلقة بالنفس ارتباطا تكوينيا، والفاعل وهو الإنسان له شعور حضوري بأفعاله. ولهذا يقال بين قوسين نذكر هذا الشيء وهو خارج عن محل كلامنا من باب الاستطراد، أن الإنسان عند الموت يرى كل أعماله في طول حياته، لأنه الآن قد ينسى عملا صدر منه قبل 10 سنوات، ولكن عند الموت الأعمال حاضرة لديه. وهذا من شواهد علمه الحضوري بجميع أفعاله. إن صح التعبير كفيلم يصنع له عند الموت عن كل تصرفاته، وذاك يرى هذا الفيلم مو عشرات ساعة، لحظات ودقائق، يرى نفسه مع جميع أعمالها. هذا الارتباط الموجود بين النفس وبين أفعالها بنحو أشد وآكد وبمرتبة شديدة موجود بين العبد وبين ربه في إطار المعرفة الشهودية. لذلك يوصف الباري تعالى بصفة الحي القيوم، وكما يستفاد من بعض الروايات ويقول بعض علمائنا المعاصرين إن صفة الحي القيوم هي الاسم الأعظم، ولكن لا معرفتها بنحو العلم الحصولي اسم الأعظم، معرفتها بنحو العلم الحضوري. فإن الله تعالى هو الحي القيوم، ولا يجوز إطلاق الحي القيوم على غيره. والقيوم أي القائم بنفسه والمقوم لغيره. فإذا بلغ العبد في ارتباطه بالله إلى هذه المرتبة من المعرفة الشهودية، ووجد الله بصفاته ومن أهمها الحي القيوم، لا يجد ربين ولا معبودين ولا حيين ولا قيومين، وإنما يجد حي قيوم معبود خالق ورب واحد. ويستغني عن كل البراهين العقلية أو الحصولية التي تفيد إثبات هذه الصفات على مستوى المعرفة الحصولية، بل إذا ردنا نذكر مرتبة أعلى من هذه المرتبة حتى يكون أوضح عندنا فكرة هذه المرتبة من المعرفة، بل يترقى ولا يرى العبد شيئا من نفسه ويرى كل شيء فيه من الله. هناك يخضع ويخشع قلبه لله تعالى، ولا تطرأ عليه آنا ما الأنانية وحب الذات. فيصبح عبدا حقيقيا لله، ويشاهد حقيقة قدرته وربوبيته. فيصل إلى هذه المرتبة من الإيمان إذا أراد الله شيئا فيقول له كن فيكون، وإذا لم يرد شيئا فلا يكون، وإذا أراد إعدام شيء فيكون عدم. إذن كل شيء بيده، وهو الرب الحقيقي للإنسان. بعد وصول العبد إلى هذه المرتبة من التوحيد، نقول يا آية الميثاق دلت على أن الله تعالى أخذ الاعتراف بالربوبية من جميع أبناء البشر، لأن في كونه وفي ذات البشر وفطرته يوجد على أقل مراتب المعرفة الشهودية الإذعان بوجود الرب، ولكن المشكلة في أن العبد بعدما يرتبط بعالم المادة والماديات يغفل عن هذه العلاقة المدفونة والموجودة في ذاته بينه وبين ربه. فكلما اشتدت علاقة الإنسان بالمادة والماديات غفل أكثر عن الله وعن المعرفة الشهودية. وهذا موجود في عامة الناس، ولكن الخواص لقطع العلائق المادية فيهم أو ضعفها تشتد هذه المعرفة فيهم بحيث يصلون إلى قوله عليه السلام في دعاء العرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أو قول أمير المؤمنين عليه السلام: وما كنت أعبد ربا لم أره. ويمكن أن يستشهد على هذه المعرفة الشهودية بآيات تنبه عليها أو تشير إليها. كما في سورة الأنعام: ذلكم الله فأنى تؤفكون. يعني لا يمكن للعبد أن يفر من ربه، العبد متعلق بربه، فكيف يريد أن ينفصل عن الله وعن ربه؟ فالآية تنبه على المعرفة الشهودية: ذلكم الله فأنى تؤفكون. وحصيلة الكلام في تفسير آية الميثاق: إن تفسير الفطرة في معرفة الله عبارة عن علاقة وارتباط وجودي بين الإنسان وخالقه، وهذه المعرفة لا يمكن أن تنفك عن وجود الإنسان، ولذلك يعبر عنها بالفطرة. وهذه الفطرة لو تكاملت وأصبحت من مراتب العالية من المعرفة الشهودية تتعلق بذاته المقدسة وبجميع صفاته وشؤونه من الخالقية أولا ثم الربوبية ثانيا ثم الألوهية ثالثا وثم العبودية رابعا. وسنذكر إن شاء الله البحث الآتي مراتب التوحيد حسب هذه الصفات الأربع. والحمد لله رب العالمين.